شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر. نحييكم في بداية درسنا في تفسير كتاب الله عز وجل، ومع شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وعلامتنا الشيخ والفتن، وأن يحفظه وأن يزيده علما وفهما في القرآن. نواصل مع كتاب الله عز وجل ونحن في الآية خواتيم سورة الفتح، واليوم إن شاء الله الآيات محل المدارسة والتفسير هي الآيات من الآية 27 وحتى نهاية السورة. سنستمع في البداية للآيات مع فضيلة القارئ المصطفى والسيد محمد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، بعد ذلك إن شاء الله مباشرة يدخل الشيخ في التفسير، وسنجيب على أسئلة الأعضاء إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم إلى كتاب الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولجميع المسلمين التوفيق والهداية لما يحب الله ويرضى، وأرحب كامل الترحيب بالمنتسبين والمنتسبات لهذه المجموعة المباركة شبكة بصائر، فهذه الشبكة الرائدة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا والمنتسبين لها جميعا لما فيه خير الدنيا وخير الأخرى، وأن يمدنا ربنا جل وعلا بعلم نافع وعمل صالح وتوفيق وهداية لما يحب رب العالمين جل وعلا ويرضاه منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأله أن يعيننا على ما فيه رضاه. نسأل ربنا جل وعلا أن يعيننا على ما فيه رضاه، ونبدأ بهذه الآيات المباركة من أواخر سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا. قال كثير من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتوجه إلى مكة في السنة السادسة للهجرة ليعتمر ومعه من معه من أصحابه وهم 1400 رجل كما تقدم، رأى رؤيا في منامه صلوات الله وسلامه عليه أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين على أنفسهم محلقين رؤوسهم، أي محلقا بعضهم ومقصرا البعض الآخر. وهذا من الأمور الخاصة بالرجال، محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون. ففرح الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الرؤيا وظنوا أنها تقع في ذلك العام. فلما وقع صلح الحديبية ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من غير أن يدخلوا مكة في ذلك العام، تناول المنافقون ذلك على وجه السخرية والاستهزاء، وقالوا: والله ما حلقنا ولا قصرنا. وتناولوا هذا الأمر. وكذلك استشكله بعض الصحب الآخرين، وأجاب فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، تأول لها ذلك التأويل الذي وافق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال: أوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام؟ فقيل له: لا. فقال: إنه والله صدقه رب العالمين سبحانه وتعالى، فسيدخل مكة على هذا الوصف الذي رأى في منامه ورؤيا الأنبياء وحده. والجملة مبدوءة بالقسم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لأن هذه اللام الداخلة على قد هي الموطئة للقسم، والقسم هنا محذوف، أي والله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. والباء في بالحق هي باء الملابسة، أي متلبسة بالحق، رؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قيد بالمشيئة، والمشيئة في حق رب العالمين لا تدل على عدم العلم بعواقب الأمور، فرب العالمين علمه محيط بكل شيء، ولكنه قال إن شاء الله تعليما لعباده أن يقولوا في أمورهم إن شاء الله. ولذلك قال بعض أهل العلم: لقد استثنى ربنا جل وعلا وقيد بالمشيئة فيما يعلم، وهذا تعليم للعباد أن يقيدوا بما لا يعلم. فالله جل وعلا علام الغيوب وعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهكذا يفعل المتحلل من إحرامه بحج أو عمرة، محلقين رؤوسكم ومقصرين، والتحليق أفضل من التقصير. ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين، فقيل له: والمقصرين. فدعا للمحلقين، فقيل: والمقصرين. فعند الثالثة قال: وللمقصرين. فهذا يدل على أن التحليق أفضل من التقصير، وهو الذي عليه علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخافون، أي لا تخافون على أنفسكم، ولا تخافون أعداءكم، لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا. وقال بعض أهل العلم إنما الرؤيا وقعت بالحديبية، وهذا أيضا لا يبعد، ولكن الأول أكثر قائلا. حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. رب العالمين علمه محيط بكل شيء، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح قال بعض أهل العلم هو فتح خيبر، وخيبر وقعت بعد صلح الحديبية مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة راجعا من عمرة الحديبية غزا خيبر وفتحها الله عليه بعد ذلك الحصار الذي وقع في تلك المدة المبينة عند أهل المغازي والسير، وهي 29 ليلة، فتح الله عليه غنائم خيبر، وقد أخبر رب العالمين بذلك. وقيل المراد بالفتح القريب هو صلح الحديبية نفسه، ولذلك قال بعض أهل العلم لا فتح أكبر من صلح الحديبية. ومن أدلة ذلك أن هذا الصلح استمر سنتين، وأن هاتين السنتين أسلم فيهما أكثر ممن أسلم في السنوات والأزمنة الطويلة التي قبل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة عام الحديبية ومعه سهاء 1400 رجل، وبعد سنتين غزا مكة في 10,000 مقاتل. فقد لقي بعض الناس بعضا وفهم هذه الشريعة من لم يفهمها، ودخل كثير من الناس في هذا الإسلام، وانضم رجال لهم مكانتهم وأمورهم إلى هذا الدين الحنيف في هذه المهلة الزمنية التي تنسم فيها الناس جميعا ما لم يشموا رائحته قبل ذلك من السعة في الوقت والالتقاء والفهم للأمور والسماع بعضهم من بعض، فضلا من الله جل وعلا وإحسانا، فكانت فتحا قريبا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رب العالمين هو الذي أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى، أي بالبيان والإرشاد، أي بما يكون سببا في هداية البشر، هو هذا القرآن الذي بيّن فيه ما ينبغي وما لا ينبغي، وفصل فيه العقائد والحلال والحرام، ودين الحق، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الصراط المستقيم والنهج القويم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به وبينه للناس كما أمره رب العالمين، هذا أراد رب العالمين أن يظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين معه وهم صحبه الأكرمون الذين هداهم الله ووفقهم، وصفهم رب العالمين بهذه الأوصاف: الشداء على الكفار، هذه حقيقتهم، قلوبهم امتلأت من الإيمان، فأحبوا ما أحبه رب العالمين لعباده، وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الرحمن، واشتد أمرهم على الكفار أعداء الحق والهدى، لأنهم يريدون رفع راية الإسلام، ويريدون أن يكونوا في مرضاة الخالق، ومن أراد ذلك لابد أن يبغض الكفار ويحب المؤمنين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رحماء بينهم، بعضهم يرحم البعض الآخر، تراهم ركعا سجدا يصلون ما فرض الله جل وعلا عليهم من الصلوات، ويزيدون ما أمكنهم من النوافل ابتغاء مرضات الله وابتغاء محبة الله لهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يريدون رضا الله عنهم ويبتغون الفضل من الله، وهذا الفضل يشمل ما فيه مصلحة الدنيا وما فيه مصلحة الأخرى. والهداية فضل من الله وتوفيق وإحسان، وكذلك ما يترتب على هذه الأعمال من الأجور التي يتفضل بها رب العالمين على عباده، وما منحهم من التمكين والصيت الحسن والعز وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. السيما هي العلامة، سماهم في وجوههم، قال بعض أهل العلم المراد يوم القيامة، سماهم في وجوههم من أثر السجود، أي عليهم أثر السجود الذين كانوا، أي كانوا يمرغون جباههم وأنوفهم في الأرض ابتغاء مرضات الخالق جل وعلا، فتقع العلامة عليهم بسبب ما كانوا يتقربون به لرب العالمين من الأعمال الصالحة. وقال بعض أهل العلم تدخل فيه الشامة التي قد تكون سوداء أو غير ذلك، تكون في الجبهة بسبب كثرة السجود أو بغير ذلك. وما ذكر عن الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه أنه سئل عنها: هل هي المرادة هنا؟ قال: والله إنها لتكون في وجه الرجل وفي قلبه كبر فرعون، خشية أن يتكل عليها الناس، ولكن هي يمكن أن تكون من هذه العلامة، ويمكن أن لا تكون ترجمة لها، ويمكن أن تكون في وجه من لم يكثر من السجود وغير ذلك. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي ما مثلهم به رب العالمين في التوراة المنزل على موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل هو ما يأتي بعد ذلك، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ذلك مثلهم في التوراة، ووصفهم الذي وصفوا به في التوراة، ووصفهم الذي وصفوا به في الإنجيل وتكرير ذلك ذكر المثل لزيادة تقريره وللتنبيه على غرابته، وأنه شار مجرى الأمثال في الغرابة، كزرع أخرج شطأه، معناه هم اللي هما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. والشطأ بسكون الطاء وفتح الهمزة، كزرع أخرج شطأ، هذه قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتحها أخرج شطأ. وشطأ الزرع إذا خرج وأخرج شطأه أي نباته، فآزره معناها قواه، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فاستغلظ فاستوى على سوقه، آزره أي قواه فاستغلظ أي النبت، فاستوى على سوقه أي استقام، بعدما قوي استقام على سوقه، والسوق شمع ساق. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب هذا الزرع زراعه لقوته وحسن منظره، وهذا مثل ضربه الله سبحانه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكونون في الابتداء قليلا ثم يزدادون ويكثرون ويقوون كالزرع، فإنه يكون في الابتداء ضعيفا ثم يقوى حالا بعد حال حتى يغلظ ساقه ليغيظ بهم الكفار، معناها كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين أعداء رب العالمين، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أنها وعد سبحانه هؤلاء الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنوبهم ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منه. نسأل الله جل وعلا أن يعظم أصباءنا وجميع المسلمين من ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب والفتن على هذه السانحة من تفسير وتدبر كتاب الله عز وجل من أواخر سورة الفتح. أسأل الله أن يجزيه خيرا، وعلى بركة الله إن شاء الله نبدأ في طرح ما وردنا من أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. بالنسبة للسؤال الأول، مسبوق دخل المسجد والإمام في ركعته الأخيرة وهو غير متوضئ وخاف أن يفوته فضل الجماعة فتيمم على أن يعيد الصلاة، إذا رجع إلى الدار ما حكمه وهل له أجر فضل الجماعة؟ الجواب هو بالله التوفيق، لا، ليس له فضل أجر فضل الجماعة ولم يدخل الجماعة، لأنه أولا دخل بنية الإعادة، معناها أن الصلاة لاغيها وبالتالي الصلاة قاع باطلة هي من أنفسها، والصلاة باطلة لا تدخل بها الجماعة. وثانيا الجماعة عند جمهور أهل العلم سنة ولا تتفاضل، والمتروك فرض، وبالتالي هذا ما هو الأصل، معناها أنه يتوضأ وإذا أدرك شيئا دخل وإذا لم يدرك شيئا سمعته. أما أن يدخل بنية الإعادة هذا لا أعلمه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: ما حكم من ينكر النسخ في القرآن مدعيا أن من يرى ذلك يرى أن في القرآن حشوة؟ لقد أنكر اليهود النسخ في القرآن، وأنكره آخرون ولكنهم غير معتبرين، فالنسخ واقع في القرآن، والله جل وعلا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ بجميع معانيه يمكن أن يدخل في القرآن، وهو منصوص ولا يدل على نقص، ولا يدل على أن القرآن من عند غير رب العالمين، ولا يدل أيضا على نقص في علم الخالق سبحانه وتعالى، فعلمه محيط بكل شيء، ولكنه من جملة ما يختبر به رب العالمين بعض عباده ويمتحنهم به، وهو واقع في القرآن وواقع في السنة أيضا، وهو من تصرف رب العالمين في ملكه سبحانه وتعالى، وأمره قوي ودليل وأدلته قوية أيضا، وأمره نافذ، ولا يدل على نقص أبدا لا في الكتاب ولا في منزل الكتاب سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا السؤال يقول: امرأة لها منازل تؤجرها، ما هو حكم زكاة تأجير هذه المنازل مع علمي أن ثمن الإيجار لا يحل عليه الحول؟ بالنسبة لما دون الحول لا يطالب صاحبه بالزكاة، والمنازل إدرارها هو الذي يزكى إذا كانت تراد للاقتناء للقنية، فصاحبها يطالب بزكاة إدرارها إن شاء الله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا كله ذكر السائل أنه لم يقع. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. السلام. السؤال يقول: مجموعة من النساء يقمن بختمة يومية للقرآن، وبعض المشاركات أحيانا يتأخرن عن قراءة ما التزمن به من أحزاب، فهل عندنا الحق في استبدالهن بأخريات أكثر نشاطا؟ وهل هن آثمات بتأخيرهن لأخواتهن عن أجر وثواب الختمة اليومية؟ قراءة القرآن خير، والأمور التي لم ينص عليها بالنصوص أنها من الواجبات لا تعامل معاملة الواجب ولا ترفع إلى تلك الدرجة، وإنما هذا من التطوعات، وقراءة القرآن أسئلة مهمة متعدلة، وهو أفضل الذكر والتعاون عليه إذا لم تشبه شائبة من التعاون على البر والتقوى. وبعض المشاركات أحيانا يتأخرن عن قراءة ما التزمن به من أحزاب، فهل عندنا الحق في استبدالهن بأخريات أكثر نشاطا؟ يمكن أن تستبدلنهن، ويمكن أيضا أن تنصفنهن وأن تأمرنهن بالمعروف وتنهينهن عن المنكر، هذا كله ممكن. وما كان أقرب إلى التعاون وعدم الاستبدال قد يكون أجدى وأنفع لصاحبه إذا لم تكن في المسألة شائبة. وإذا كنا أو في بعضهن من لا يجوز لهن تجوز لهن قراءة كتاب الله لعدم العلم بأسلوب قراءة القرآن، ولعدم الالتزام بسماعه من الشيخ العارف به، فهذا إذا وقع جاز لصاحبه أن يقرأ كتاب الله، وإذا لم يقع لم يجوز له ذلك، ويكون التعاون على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى. نسأل الله لنا ولكنا التوفيق والهداية. هذا السؤال يقول: سمعت أن بعض السلف الصالح كانوا يرددون الآية أو الآيات من أجل الزيادة في التدبر أثناء الصلاة، فهل من الممكن تكرار الفاتحة مثلا في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا؟ أما تكرار الآية أو الآيات في النافلة فهذا وارد، وربما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الآية في قيامه في الليل حتى يخشى طلوع الفجر صلوات الله وسلامه عليه، باب التدبر. لكن لم يذكر عنه أنه كان يكرر الفاتحة في صلاة الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمسألة ليست مسألة اجتهاد، فللفريضة أسلوبها وما يتعلق بها، وللنافلة أيضا التوسعة التي فيها وما يتعلق بها، فينبغي أن نقف عند الأوامر والنواهي على حسب ما صح عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال يقول: شخص كان يصلي مع الإمام وهو مقتد بصوته، وفي الركعة الثانية انقطع عنه الصوت، فقام هذا الشخص بمواصلة صلاته، وبعد أن رفع من الرابعة سمع تكبير الإمام، فهل صلاته صحيحة وماذا يلزمه في هذه الحال؟ هذه المسألة تعلقت بمكبرات الصوت التابعة للتيار الكهربائي والمعرض في كثير من الأحيان للانقطاع وحجب الصوت وما يتعلق بذلك، وسمعت فيها بعض المواقف عند بعض أهل العلم، فهي من المسائل الحديثة والغير المضبوطة بالنصوص الظاهرة الصحيحة، وقد تكون مضبوطة بنصوص لكن لا يمكن أن يستخرجها إلا المستنبطون من كتاب الله والعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء مع قلة عددهم في كل زمان، نسأل الله جل وعلا أن ينزل فيهم البركة وأن يوفقهم جميعا ويكثر عددهم ويلهمنا وإياهم الصواب في المواقف كلها. وعليه هذا الشخص الذي كان يقتدي بالصوت، انقطع عنه صوت الإمام في الركعة الثانية وقام بمواصلة صلاته، وهذا أحد الأوجه المحتملة في هذه المسألة. وبعد أن رفع من الرابعة، وهذا فرق كبير وطويل في الصلاة، سمع تكبير الإمام، فهل صلاته صحيحة وماذا يلزمه؟ بعضهم يرى أنها صحيحة على هذه الحال لأن الفارق كان طويلا، والبعض يرى أنه يستأنف صلاته من جديد، والبعض يرى أنه في الحالة العامة أيضا في هذه المسألة ولو لم يسمع تكبير الإمام أنه يتم صلاته بانيا على ما صلى مع الإمام، وأنه يعيد احتياطا بعد ذلك. وهذه احتمالات واستنباطات لا يمكنني أن أتيقن بعضها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال يقول: رجل عنده أرض قضى سنتين يعرضها للبيع لينعش بها تجارة عنده ثم باعها، ما هو حكم زكاة ثمنها؟ حكم زكاة ثمنها إخراج الزكاة من الحاصل منها إذا كان قبضه، ويخرج زكاة سنة واحدة ولا يعتبر تعدد السنوات فيما قبل ذلك، يخرج منها زكاة سنة واحدة ويفعل بها ما يريد إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: امرأة تزوجها رجل وطرأ عليه سفر عاجل ولم يعطها مهرا، وقبل أن يسافر أعطاها مبلغا بسيطا وقال لها هذا ليس من المهر وإن المهر في رقبته، سوف يعطيه لها عندما يعود من السفر، ولكن قدر الله أنه دخل بها قبل سفره وهي متخوفة مما حصل، ومرة تقول بينها وبين نفسها إن المبلغ الذي أعطاها تعتبره مهرا لها، ما هو حكمها وهل هذا الزواج صحيح؟ نعم، الزواج صحيح إن شاء الله تعالى، والمبلغ في ذمته يجب عليه قضاؤه، وإذا كان دخل بها من غير تعيين مهر كان لها مهر المثل، وإذا واستحقته بمجرد الدخول، وهذا لا يعتبر حلا للنكاح ولا يفسد النكاح من أصله، بل النكاح إن شاء الله تعالى صحيح، والمبلغ متحقق في ذمة الزوج يعطيه وجوبا إن شاء الله تعالى. نعم، السؤال يقول: ما هو أرجح الأقوال في الاستظهار في الحيض، وما هو مستند المالكية في اعتباره من الحيض؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال وإن كان قريبا عند واضعه وربما يكون قريبا عند العالمين به، أقول فيه بدون حياء لا أدري، لأن المستند لابد أن يكون دليلا يسمى دليلا، وهذا لا أعرفه، ولعل هذا السؤال من جملة هذه الأسئلة التي كانت معدة لأن تطرح على شيخنا ونبراس وقتنا، ولعل أصحابها بعد ذلك لما لم يفوزوا بوقت من الشيخ تذكروا قول العربية الماضية: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم، وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. لكن ما الذي يرعى الهشيم؟ يعرف عنه ما يعود كيف الربيع، ولا يعطي ذاك اللي يعطي الربيع اللي زين. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال يقول: ما حكم زكاة أرض غير مستغلة مع العلم أنها قضت سنوات عند صاحبها ثم أعطاها لولده؟ الأرض المرادة للقنية لا زكاة فيها أصلا، فهذا يظهر أنه أرادها للقنية وبعد ذلك وهبها لولده، معناها لا زكاة فيها، وهو كذلك إلا إذا كان من الناس الذين يبيعون الأرض ويشترونها فيتخذونها تجارة، فتكون هذه كالعروض تقوم عند انتهاء السنة يعطى منها حق الفقراء والمساكين. هذا السؤال يقول: ما هو الحديث الوارد في قضاء الحاجة في قضاء حاجة الإنسان أو في فضاء حاجة الإنسان كما كتب؟ هذا السؤال لا أفهمه، لا أعرفه. قضاء الحاجة الإنسان ورد فيه أكثر من حديث، فالحديث المخصوص عند السائل لا أعرفه. مثلا قضاء الحاجة وردت فيها حديث عدة كثيرة، منها النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها، ومنها ما وقع بالفعل من ذلك، فحديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وحديث عبد الله بن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وكذلك ما يقال عند دخول الخلاء: اللهم عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يذكر اسم الله خارج المرحاض ثم يدخل بهذا الدعاء إن شاء الله تعالى، يقول هذا الدعاء عند إرادته للدخول إلى غير ذلك. معناها لا أدري ما الحديث الذي يسأل عنه السائل بهذا السؤال المخصوص. بالنسبة لهذا السؤال: هل التعدد جائز بدون علم الزوجة أم يعتبر زنا؟ لو كان لابد لكل أحد إذا أراد أن يعدد أن يعلم المرأة التي عنده لما وقع تعدد، لأن كل امرأة لا تريد أن تكون في تعدد ولا تريد أن تكون معها أخرى، بل الذي تريد أكثر النساء أو النساء كلهن أن تكفئ إناء أختها، لتقع في النهي عن ذلك الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و معناها عن هذا ليس بشرط، وإن كان بعض القائلون بالشروط يقولون إنه إذا أحدث ذلك ولم يعلمها، وعندها الشرط المعروف عندكم الذي هو لا سابقة ولا لاحقة. سمعت بعض علمائنا يقول إنه إذا لم يعلمها كان زانيا في بيته، والعلماء أدرى بما يقولون، وأنا أحترم أقوال أهل العلم، ولكن لا يمكن أن أفتي بما لا أعلم ولا أفهم. يعني هذه المسألة لا أعلم لها دليلا ولا أفهمها، فلا يضر القائل بها كوني أنا لا أفهمها، وأرجو أن لا يضرني كوني توقفت عن الفتوى بها لأني لا أعلمها. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: رجل عنده أرض قضى سنتين يعرضها للبيع لينعش بها تجارة عنده ثم باعها، ما هو حكم زكاة ثمنها؟ هذا السؤال تقدم قريبا وفرغنا منه إن شاء الله. وبالنسبة لهذا السؤال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي شيء من الحبس الماعز قبل البلوغ، متعتنيه الوالدة قبل البلوغ، هل يمكن استخدام الحبس ما أغني به نفسي كتجارة مثلا، فيها الآن شاة أفسدت 3 ولادات، هل يمكن تبديلها بواحدة صالحة؟ جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم وحفظ شيخنا وتقبل منا. بالنسبة لهذا السؤال عنده عموم اللي هو الحبس، معناها إذا خيف عليه الضياع ويشعل فيما لا ينافي مقصود المحبس. ولا أستطيع أن أقول له اجعله في تجارة مثلا أو اجعله في كذا، لأن هذا قد يتعرض لبعض الفساد، وخصوصا التجارة لكثرة ما تتعرض له من المهلكات والمفسدات. ولكن إذا فعله وكان صالحا ربما يكون غير مناف لمقصود المحبس. وإذا شعل في أرض عقار مثلا فهذا أولى، لأنه أضمن للانتفاع إن شاء الله تعالى، ومقصود المحبس هو استمرار النفع ليستمر عليه أجره. فإذا جعل فيما لا ينافي مقصود المحبس وقد خيف عليه الضياع كان ذلك أولى به إن شاء الله تعالى. وأما ما يختص بهذه الشاة التي أفسدت 3 ولادات، الشاة لا تفسد بنفسها ولا قدرة لها ولا إرادة، ولكن مع ذلك إذا كانت عاقرا أو كانت لا تصح منها ولادة واستبدلت بأخرى صالحة لذلك، هذا يمكن أن يكون ممكنا، وقد تكون من شملة المنافع التي هي للمحبس عليه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: ما حكم رسوم التسجيل التي تأخذها المدارس الحرة عند الدخول في البداية، والتي تسمى حق التسجيل، وهي إضافة للمبلغ الشهري وتعطى مرة واحدة في البداية؟ هل يقع عليها التراضي بين المنتفع بالإقراء وبين المنتفع بتربية أولاده والمنتفع بالإدرار الذي يقع له بهذا الأمر؟ وهذا يقع في غير المدارس، مثلا حق التسجيل يأخذه الأطباء في عياداتهم ويأخذه غيرهم في محله، معناها أنه أصبح من الأمور الشائعة المعروفة التي وقع عليها التراضي بين المتبايعين إن شاء الله تعالى، ولا أظنه إلا قد يجوز من هذه الناحية إذا وقع عليه التراضي ولم يقع خلل بسببه ولا غبن فاحش. يعني هذه مسألة وقع عليها التراضي والناس يفعلونها، والله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: شاب يريد أن يطلق زوجته، والسبب الظروف الصعبة هي الفترة، وهو لا يعرف منها إلا التي هي أحسن، فما هي نصيحتك له؟ نصيحتي لهما: إذا كانت هذه الزوجة عاصمة لدينه ومعينة له على طاعة رب العالمين، وكان كذلك معها وأمكنها الصبر على حاجته وفاقته التي هو عليها، فأصحهما بالتعاون على البر والتقوى والصبر على ما ألم بهما، وعسى الله جل وعلا أن يفتح لهما من أبواب الخير. قريبا إن شاء الله تعالى، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وهكذا. والطلاق يقولوا أهل البادية عنه هو الموس، معناها هو التالي، مش مازال كامل، يمكن أن يبقى في الحياة، ما يذبح بالموس، لأن الذبح بالموس مات له راح حياة. سمعته حتى الطلاق ولي يمكن أن يخسر كل واحد منهما صاحبه، وهذا لا ينبغي إذا كان كل واحد منهما يرضى عن صاحبه بهذه الحال. فالصبر مفتاح الوصول إلى الخير، فقد أمر به ربنا جل وعلا في كتابه، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والرزق بيد رب العالمين، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. السؤال يقول: أسأل عن الاختلاط في المستشفيات بين طلاب الطب على مريض واحد، والأستاذ يشرح لهم، وأحيانا يحدث تصادم غير مقصود. الاختلاط هون قد يكون بين الرجال فيما بينهم، وقد يكون بين الرجال والنساء، وأظنه هو المسؤول عنه. والاختلاط بين الرجال والنساء أمر عظيم، لأنه قد يقع بسببه استيلاء الشهوة في ذلك الوقت على الشخصين معا أو على أحدهما، فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يشاسف واحد منهما بنفسه ولا أن يعرضها لهذا الخطر. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولا شك أنه من الأمور التي ينبغي أن تحذر، بل يجب ذلك. ومع ذلك تعلم الطب واجب للمساهمة في التصدي للأمراض، ما لم يقم من الغير به ما يكفي يكون واجبا، وإلا نزل إلى الندب وما يتعلق بذلك. وهؤلاء يقرؤون، ولا بد أن ينظروا، ولا بد من تقاربهم لينظروا ما يشرح لهم من هذه الأمور التي يمكن أن يتولوها فيما يستقبل من الزمان. فعليهم أن يحذروا، وأن تكون نفوسهم على حسب الاستطاعة خالية من انتباه بعضهم لبعض، أي الرجال والنساء إذا كانا معا في موضع واحد. فلا يجوز لهم أن يريد الواحد منهم قضاء الشهوة والوطر، ولكن يجب عليهم أن يقرأوا ما هم بصدده مما دخلوا فيه، فعليهم أن يحذروا من ذلك، وأن يرغبوا في ذلك المرغوب فيه إن شاء الله تعالى، والله ولي التوفيق. هذا السؤال يقول: من عليه الجنابة ولا يمكنه أن يغتسل لمرض، هل يمكن أن يقرأ القرآن؟ قراءة الجنوب للقرآن بالنسبة للمذهب المالكي فيها روايتان عن مالك: رواية بالكراهة ورواية بالمنع، ورواية المنع أشهر عندهم. لكن مع ذلك إذا كان عاجزا عجزا قد يستمر زمنا لا يعرف متى ينتهي هذا العجز، فتيممه هو طهارته، لما ورد: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو فقد الماء 10 سنين، فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والقرآن هو قوام أمر المسلم، فالقلب لا بد له من قراءة القرآن، وهو الذكر الذي يكون به القلب صحيحا إن شاء الله تعالى، وهو غذاء القلب، والغذاء لا يمكن أن يحيى الإنسان بدونه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسلام. رحنا وفرحا. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أطلب صالح الدعاء. امرأة عليها دم النفاس وهي متعلمة، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن في الجزء خوفا من ضياعه، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب وبالله التوفيق: نعم، قل لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله جل وعلا أن يفتح لي ولك ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح. والدم قد يستمر زمنا، والمتعلمة تقرأ وتتعلم إن شاء الله تعالى، والجزء مأذون فيه لها إن شاء الله تعالى، فعليها أن تقرأ القرآن. والقرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، وبيّن أنه أشد تفلتا من الإبل من عقلها. السلام عليك ورحمة الله. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله. أولا أطلب صالح الدعاء وأسأل عن شيء من المال صاحبه يضعه في حساب يجمعه لتمويل مشروع ما. محل السؤال: هل هذا المال لا تعمل فيه الزكاة وما يخرج عن كل مليون من الأوقية؟ جزاكم الله خيرا. هذا المال يزكى، معناها إذا حال عليه الحول، من عطل الفضة أو الذهب عن النماء والزيادة وجب عليه الزكاة لأنهما ناميان بأنفسهما، فلا تترك الزكاة. وأما ما يخرج عن المليون فهو 25,000، 25,000 أوقية، هذه هي الحق الذي يخرج عن كل مليون إن شاء الله تعالى، لأن الزكاة ما يخرج عنها 2.5% إن شاء الله تعالى، إذا كله هي 25,000 على المليون. السؤال يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أصلح الله حالك، لا تنساني من صالح الدعاء، اللهم آمين. أسأل الله لنا ولكم المثل والإجابة والبركة في النفس والأهل والولد والمال. ما هو حكم استعمال الدهائن التي تنظف للمرأة المغيبة؟ أنا المرأة التي غاب زوجها. التزين الظاهر الذي تبقى به صاحبته وتظهر به والزوج غائب موضوع في غير محله، لأن المرأة المتزوجة تتزين لزوجها ولا تتزين لغيره. واستعمال الدهائن هذا فيه ما هو تزين محض، وفيه ما هو تزين معه خدمة أخرى للجسد، النساء يعلمن ذلك. وكل ما هو زينة محض فلا ينبغي أن تتبرش به صاحبته إطلاقا، ولا ينبغي لها استعماله في حال غيبة الزوجة، لأنه قد يظهر للأجانب وقد يقع بسببه محذور، لا ينبغي وقوعه. وأما ما سوى ذلك من الأمور البسيطة اللي لا ضرر فيها ينعكس على البدن وليس فيها زينة ظاهرة مكشوفة تلفت أنظار الآخرين، فهذا يمكن أن يكون جائزا للمرأة إن شاء الله تعالى، لخفته ولعدم تعريضه للمرأة لما نهيت عنه إن شاء الله تعالى من الأمور، ولما أمرت به، لهدم ما أمرت به من التصون المشروع الذي أمرها به الشارع. سأل الله لنا ولكم التوفيق، السلام عليكم. نعم، هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، عندما أذهب إلى المرحاض للبول بعدها نتوضأ، لكن أجد قطرات بعد البول وتارة أحس بها أثناء الصلاة، فأقطع صلاتي وأنظر هل هذا حقيقة أم خيال؟ أجده حقيقة وأرجع وأعيد وضوئي وصلاتي. بالنسبة لهذه المسألة قد تقع، قال إلى آخر السؤال: وتارة أحبس البول حتى أصلي كي أتفادى تلك القطرات، ما حكم هذا النوع؟ وهذه الحالة أجدها منذ سنتين. هذه حالة فيها نوع من السلس، والسلس إذا تفاحش وكثر بحيث يكون في أغلب الأوقات موجودا فهذا يعذر فيه صاحبه، والله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي ينبغي لصاحب هذا، لأنه قد يحدث له وسوسة إذا كان يجده في أغلب الأوقات، معناها لا بد لهذه القطرات منه يجبرها بعد البول، معناها أنه لا يتم يعطي البول وروغان، وذاك اللي يا الله يعطي شرعا إياك يعود، استوفى الاحتياط في المسألة، ما هو ذاك ملي الطول المتفاحش الذي يقع للموسوسين، يغير منين يعود يقع في أكثر الأوقات، معناها أنه ملاه بل من النيوفة من البول، يا الله يرش الأماكن القريبة من الفرج بالماء، إياك لا اللي أحس ببلل في أثناء صلاته يعود من الماء لا من غيره، ويعرض عن ذلك، إياك ما يدخل الشيطان في ورطة مانعة تثمر وسوسة عظيمة تكون مرضا جسيما يدخل عليه ويهينه به الشيطان في حياته. يحذر من ذاك ويسأل الله التوفيق والهداية. هذا السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة اشترت قطعة أرضية وكتبتها باسم أبنائها الذكور وتوفيت، فهل القطعة الأرضية تركة لجميع ورثتها أم لا؟ الظاهر ذلك، بهل هي قاع ما هي عاطية أصلا، وإنما هذا عادة، هذه عادة يتبعها كثير من الناس، يجعل الملك على اسم بعض أهل الدار، والله كذا يفعله الرجل، يدير على اسم زوجته، والله على اسم تركته، لا يريد التمليك ولم يصرح بذلك ولم يسلمه ولم يقع قبول، وعليه الأولاد دارتها على اسمه يغير ما سلمتها لهم. وإذا كانت هبة افترضنا أنها وهبتها ولم تقع الحجازة ولا القبول، معناها ما خرجت من الملك، وللورثة الحق في نصيبهم منها، أحرى عنها هي قاع ما سلمتها لهم ولا قالت لها أعطيتها لهم، إنما جعلت في الأوراق هذا الملك اللي ذا هو. وهذه كثيرة يعدلوه الموريتان ويجعلون على الآخرين الأجانب قاع اللي ما هم مرثة بعض الأملاك، يعود لسبب أنه استولوا على هذا بطريق غير مشروع في القانون المتبع وغير ذلك. هذا يقع ولا أظنها إلا تركة على الجميع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
إذن جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن على هذه الدرس القيمة في تفسير كتاب الله عز وجل، وجزاه الله خيرا على الإجابة على الأسئلة التي وردت، ونسأل الله التوفيق والسداد، ونطلب من الشيخ أن يختم لنا الدرس بالدعاء للجميع، جزاه الله خيرا. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الشفاء المبارك لكل مريض مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في جميع بقاع الأرض، وأن ترفع عن الجميع الشرور والأدواء فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تبعد البلاء والداء وسوء القضاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تبعد هذا الوباء عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن كل من يتصل بها. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب